يقول: وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصلاة، وجهان مع الجزم بأنها لا تبطل، مع الجزم بأنها لا تبطل، وهذا ينبغي أن يخص بما إذا كان في غير قراءة الفاتحة، يعني أثناء قراءة الفاتحة في كل الأحوال وفي كل الأقوال لا يردد أو خلف الأذان. أما الحيعلة فإما أن يجيب بلفظها أو بالحوقلة، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح. هناك أيضا من يقول أن أنت لا تجيب كما هي، تقول حي على الصلاة حي على الفلاح أيضا، فلا يخرج الأمر عن هذين، إما أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح كما يقول، أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فإن أجاب بالحوقلة لم تبطل، يعني وانت في الصلاة وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله ردا على حي على الصلاة لا تبطل الصلاة، لأنه ذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر، فمن صميم عمل الصلاة يعني، ولا يؤثر عليها بالبطلان كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان، هو ذكر مثله مثل بقية الأذان. وإن أجاب بلفظها بطلت، لو هو في الصلاة وقال يعني المؤذن بيقول حي على الصلاة وقال حي على الصلاة أيضا كده بطلت، لأن دي ليست من ألفاظ الصلاة، إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بأنه يبطل الصلاة. كل ده عند الشافعي داخل المذهب الشافعي. يقول: وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين، أعني إذا قال حي على الصلاة في الصلاة هل تبطل، والذين يبقى حقوا قولين تبطل أو لا تبطل، والذين قالوا بالبطلان يبقى في قولين، قول بالبطلان وقول بعدم البطلان، والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة للآدميين اللي حي على الصلاة فأبطل، بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر والصلاة محل الذكر. ووجه من قال بعدم البطلان ظاهر هذا الحديث وعمومه. اللي استدل بعدم البطلان قال لك ايه؟ الحديث بيقول مثل ما يقول، يبقى ممكن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ادي واحد، والحديث عام يشمل جميع احوال الاستماع، وبالتالي ان قال حي على الصلاة او حي على الفلاح ترضينا وراء المؤذن في الصلاة لا تبطل، يبقى هيكون العمدة بالنسبة له ايه؟ هو حديث الباب. لكن الحقيقة يعني الاستدلال يعني طبعا هو بيستدل، لكن مؤكد انه الاستدلال الاول اقوى، والمذهب الاولاني اللي هو انه ممكن الحوقلة لانها من صميم الذكر، اما حي على الصلاة فيها دعاء، فالاولى انه ترديد نفس الترديد حي على الصلاة انه يؤثر على الصلاة. ووجه من قال بعدم البطلان ظاهر هذا الحديث، قلنا الظاهر اللي هو ايه؟ مثل ما يقول في كل الاذان وعمومه في انه يشمل جميع احوال السامع فتدخل الصلاة. ومن جهة المعنى، طيب اللي قال بعدم البطلان استدل بظاهر الحديث، طب ومن جهة المعنى قال ما هو لابد بقى يعطي تأويل لمسألة ان حي على الصلاة فيها دعاء للناس ودعوة للآدميين وبالتالي تبصلة، قال ايه؟ قال ان الذي يقول حي على الصلاة وراء المؤذن في الصلاة لا يقصد بقوله حي على الصلاة دعاء الناس الى الصلاة، بل حكاية الفاظ الاذان. يعني شوف الكلام ده، بس هو يريد حكاية الفاظ الاذان كما هي، مش هدفه دعاء الناس الى الصلاة. بس هنا يعني الكلام فيه يعني لا اراه قويا، يعني لا، هي انت هنا في النهاية قلت الفاظ فيها دعوة للناس الى الصلاة، يعني فبالتالي الأولى البعد عن ذلك في الصلاة، أو السير مع مذهب من يرى أنه في هذه الحالة ستكون مؤثرة على الصلاة. الرابع: في الحديث دليل على أن لفظة المثل لا تقتضي المساواة من كل وجه. نعم، المثل، ولكن خرج موضوع حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه قال فقولوا مثل ما يقول، ولم تقتضي المثلية في كل إيه؟ في جميع الأذان، ولا يراد بذلك المماثلة في كل الأوصاف حتى في الجهر برفع الصوت. ايضا مثل ما يقول ربما تقتضي ان انت ترفع صوتك وتجهر به كما يجهر المؤذن، ولكن معلوم ان هذا غير مطلوب، وبالتالي المثلية هنا لا تكون مثلية في كل ما يتعلق بها. الخامس، قيل في مناسبة جواب الحيعلة بالحوقلة، ما هي المناسبة هنا ما بين الحيعلة والحوقلة؟ حي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إنه لما دعاهم إلى الحضور أجابوا بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، أي بمعونته وتأييده والحول والقوة، فنحن لا نذهب إلى الصلاة إلا بمعونته وتأييده، فهذه هي المناسبة بينهما. ثم يقول والحول والقوة غير مترادفتين، فالقوة القدرة على الشيء، والحول الاحتيال في تحصيله والمحاولة له، والله أعلم بالصواب. كمان ادانا حتة ابن دقيق، لقيت في الفرق بين لا الحول والقوة، لا حول ولا قوة، فايدة كده جميلة بين الحول وبين القوة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الحديث وندخل في الباب الذي بعده. يقول باب استقبال القبلة، باب جديد من أبواب الصلاة، كل هذا داخل ضمن طبعا أبواب الصلاة. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، الله أكبر الله أكبر،
إله إلا الله، اللهم صل على محمد.
يقول: باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري: إلا الفرائض. كل الروايات دي بالإضافة إلى ما سبق، يعني منذ أن قال وفي رواية، كل هذا بالإضافة إلى ما سبق، يعني ما سبق مذكور، ثم بعضهم أضاف أشياء، منهم من أضاف كان يوتر على بعيره، ومنهم من أضاف غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ومنهم من أضاف إلا الفرائض. يقول: الكلام عليه من وجوه. أحدها: التسبيح يطلق على صلاة النافلة. لما بيقول إيه؟ يسبح، أي يصلي صلاة النافلة. وهذا الحديث منه، فقوله يسبح أي يصلي النافلة، وربما أطلق على مطلق الصلاة، يعني أنا الآن ذاهب أسبح أي أصلي مطلق الصلاة، سواء كانت نافلة أو فرضا. وقد فسر قوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بصلاة الصبح وصلاة العصر. يبقى الآية هنا إن صح هذا التفسير قد صارت على أن التسبيح هو أجب بقى ها هو التسبيح هو مطلقا. أنا عاوز مطلق، دي ما الشغل الأصولي بقى فين؟ مطلق الصلاة أو الصلاة مطلقا، هي مطلق الصلاة أو الصلاة مطلقا. أنا عاوز الكلمة الأصولية، الدماغ بقى خلاص حساسة وخلاص والأصول اشتغلت. يبقى صار هيكون صار مع ايه؟ مطلق الصلاة، لانه بيقول وربما اطلق على مطلق الصلاة. فالآية ان ذهبنا بها الى هذا المعنى وذلك التفسير ستكون صارت مع مطلق، ان التسبيح يعني مطلق الصلاة. ثم يقول: والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله. التسبيح بالأصالة حقيقته ان تقول سبحان الله. لما يقول حقيقته كده هكذا، يبقى غالبا سيذهب انه ان التسبيح بمعنى الصلاة، سواء كان الصلاة النافلة فقط او الصلاة مطلقا، انه سيكون من قبيل المجاز، لان المجاز هنا هيكون مقابل الحقيقة. فهيقول ايه اهو، انا بتصور كده. طيب نشوف هو يقول ايه. قال: والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله. طبعا دي متفقين على التسبيح يسبح أي يقول سبحان الله. طب فإذا أطلق على الصلاة هيكون من باب إيش؟ قال: فإما من باب إطلاق اسم البعض على الكل، من باب إطلاق اسم البعض على الكل، لأن الصلاة بعض من التسبيح، تكون الصلاة في ذلك الوقت بعض، كما قالوا في الصلاة إن أصلها الدعاء ثم سميت العبادة كلها بذلك. فالصلاة برضو بعض من العبادة، إن اعتبرتها الدعاء فستكون بعض من الكل لاشتمالها على الدعاء. وإما لأن المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده، وإما لأن المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده، والتسبيح التنزيه، فيكون ذلك من مجاز الملازمة، لأن التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة لله وحده. يبقى ممكن تعتبره من اطلاق البعض على الكل اللي هو التسبيح بمعنى الصلاة، ويمكن أن تعتبره من مجاز الملازمة لأنه يلزم من التسبيح أن تصلي، فالصلاة نوع من أنواع التسبيح كما أنها نوع من أنواع الدعاء الذي يدخل ضمن عموم العبادة. الثاني، الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة. طبعا ده الأصل في الفقه في الاستدلال بالحديث أنه دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته، مؤكد أن الراحلة يعني إن جازت الصلاة عليها ستكون حيث توجهت بقى، يعني حيث توجهت، هنا ما فيش ارتباط، لا يوجد ارتباط بالقبلة، حيثما توجهت. يقول: وكأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها. النوافل كتيرة، يعني يمكن أن تذهب إلى منحا بعيد في تكسير النوافل، يعني النوافل مفتوحة النوافل، فهو يريد تيسيرها لك ففتح لك الباب أن تصليها على الراحلة عشان تكسر من النوافل. أما الصلاة المفروضة فمحدودة، وبالتالي الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها، فلا، فأغلق باب الراحلة بالنسبة للمكتوب. فهو بيقول: وكأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها، فإنما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة، وفتح لهم طريق تكثير النوافل تعظيما للأجور. واضح؟ الثالث، قوله حيث كان وجهه يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء إن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة. شوف، في هذه الحالة هيبقى الوجهة ستكون بديلا أو بدلا من القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير. شوف البدلية دي، حتى لا نفتح الباب إنه ممكن ينحرف عنها في أي وقت بقى ولو ليس مسافر، لا، ده بنقول له ده جهة الطريق دي تساوي القبلة، كون الراحلة ماشية في الاتجاه ده يساوي القبلة، وبالتالي كأنك متجه إلى القبلة، عشان ما تجيش تفتح الباب لنفسك وتبتدي انت تنحرف على القبلة ولو لم تكن مسافرا. شوف الدقة. فهذا هو الكلام في هذه الحيثية. الرابع، الحديث يدل على الإيماء. الحديث بيقول ايه؟ يومئ برأسه، فالحديث يدل على الإيماء، ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود. هو قال يومئ وأطلق، لم يقل يومئ راكعا أم يومئ ساجدا، فلما يطلق يشملهما معا، الإيماء بالركوع والإيماء بالسجود. والفقهاء قالوا يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع ليكون البدل على وفق الأصل. طبعا السجود في أصله أخفض من الركوع، وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه. يا ابن دقيق العيد، يعني اللي بيقولوا الفقهاء دول ماشي، يقولوا اللي يقولوه هم، بيقولوا طب منين جابوها ان 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 السجود يكون اخفض من الركوع؟ طبعا هم قاسوها على الاصل ونظروا الى الاصل، بس لكن الفاظ الحديث نفسها تدل على هذا، انه في لا تدل ولا تنفي، لا تدل ولا تنفي. شوف وهذه حقيقة الأمر، لا تدل على أنه السجود أخفض من الركوع ولا تنفي ذلك، احتمال يكون فعلا السجود. فبالتالي وعلى أي حال ما ذهب عليه الفقهاء هو متفق عليه، أنه السجود يكون أخفض من الركوع. ثم يقول: وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأتي بحقيقة السجود، إن حمل قوله يومئ على الإيماء في الركوع والسجود معا. لا يوجد في الحديث ما يدل على وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأتي بحقيقة السجود إن حمل قوله يومئ على الإيماء في الركوع والسجود معا، وبالتالي قطعا ليس هناك سجود حقيقي حدث. كونه قال يومئ يبقى يدل على أنه من المؤكد أنه لم يكن سجود حقيقي، بمعنى وضع جبهته وسجد، فبينفي هنا السجود. يعني الركوع ممكن في احتمال، لكن السجود مؤكد أنه لم يسجد، نظرا لأنه قال يومئ التي تحتمل الركوع والسجود معا. الخامس، استدل بإيتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على أن الوتر ليس بواجب. ده استدلال طبعا في مسألة الوتر، وإحنا عارفين الوتر هو واجب عند من؟ عند الحنفية، أليس كذلك؟ الحنفية. فكون صلى الوتر، الرواية اللي بتقول إيه؟ كان يوتر على بعيره، يمكن أن يستدل بها على عدم فرضية الوتر، من حيث أن الصلاة على الراحلة لا تكون إلا نافلة، وقد صلى الوتر على الراحلة، وبالتالي فالوتر ليس بواجب.